ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. أهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، معكم فيها عبد الله حميد. تتزايد التوترات بين الصين من جهة والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة أخرى، فالأخيرة هددت بكين بفرض عقوبات حال التأكد من إمدادات أسلحة إلى روسيا، بينما يأتي التضارب واسعا في تصريحات البيت الأبيض، إذ تقول المتحدثة كارين جامبيير إن واشنطن لم تسجل مؤشرات على أن الصين تزود روسيا بالأسلحة، لكن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي يرى بأن الصين لم تلغي إمكانية إمداد روسيا بأسلحة فتاكة. وردا على الاتهامات، حذرت الخارجية الصينية من قبل من تواصل التهديدات الأمريكية ومحاولة التأثير على العلاقات الروسية الصينية من بوابة المساعدات العسكرية المزعومة، وأن واشنطن هي من أجج الأزمة في أوكرانيا بإرسال المساعدات العسكرية. وعلى الجانب الاقتصادي، اتهمت الصين الولايات المتحدة بمهاجمة الشركات الصينية بعد أن تعرضت شركات صينية لقيود على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية لأسباب أمنية أو حقوقية، في حين ذكرت بكين أن الحكومة الأمريكية تحاول إيقاف المنافسين التجاريين المحتملين وتختلق الأعذار لقمع الشركات الصينية، داعية إلى التخلي عن التحيز الأيديولوجي والتوقف عن إساءة استخدام الأعذار المختلفة لقمع الشركات الصينية بشكل غير مقبول. في هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي. دكتور أهلا بك، كيف ترى موقف الصين في ظل ما تقوم به الولايات المتحدة من تصعيد للوضع مع بكين؟
لا شك أن العلاقات الصينية الأمريكية تمر في الآونة الأخيرة بجملة مطبات عالية، أهمها المطب الروسي، لا سيما في الحرب الأوكرانية الروسية. لا ننسى تزامن زيارة الرئيس بايدن والتقائه الجناح الشرقي للناتو مع زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين للرئيس الروسي، ومن نظر بالحديث ما بين الطرفين، الأول يتحدث عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، وضمنيا قد تكون العلاقات العسكرية بين الصين وروسيا. في المقلب الآخر، الرئيس بايدن يتحدث بزكزكات عن العلاقات الصينية الروسية، غامزا من أنه لابد من على الصين أن تلتزم عدم الدعم العسكري وتقليل علاقاتها بشكل ما، وهذا ما ردت عليه الصين بأن لا أحد يحكم علاقاتها أي طرف ثالث. وبالتالي من الواضح أن العلاقات الصينية الأمريكية هذا أحد الملفات الهامة، ملف تايوان يلعب دورا أساسيا، ملف الاقتصادي عموما، أشباه المواصلات، الطرق إلى آخره، كل هذه الأمور تلعب دورا أساسيا. ومن الواضح أن الغرب والصين في كباش، السؤال هل هذا الكباش يتطور أم يبقى على ما هو عليه في قادم الأيام؟
وهل يتأثر الاقتصاد الدولي مع حالة الحرب الباردة بين القوى الاقتصادية؟
لا شك أن الاقتصاد الدولي منذ أزمة كورونا حتى الساعة يمر بمطبات كبرى. من شاهد قمة دبي للحكومات وسمع كلام السيدة كريستيانا جورجيفا مديرة صندوق النقد يدرك كم هو حجم الفجوة في الاقتصاد العالمي، كم هو التضخم يضرب كل شيء، هذا الوحش الكاسر الذي يقضي على دول. لا ننسى أن مديونية العالم اليوم تفوق 300 تريليون، عشرها في الولايات المتحدة والباقي مع الصين. وبالتالي نحن نتحدث عن صراع الكبار، عن الوحش الكاسر الأمريكي إذا شئت بمواجهة التنين الصيني. نحن نتحدث عن اقتصادين قوامهما حوالي 45 تريليون دولار، أي ما يقارب حوالي ثلث أرقام اقتصاد العالم. نحن نتحدث عن 23 إلى 24 تريليون في أمريكا وحوالي 18 إلى 19 تريليون في الصين. وبالتالي هذا الصراع يشكل خطر أساسي في حال لا سمح الله وقوع الطرفين بإشكال كبير أن يفاقم ويعمق أزمات العالم. نحن في أزمات التضخم، نحن في أزمات التشدد المالي، حتى الساعة لم نخرج من فيروس كورونا وتوابعه. وهنا بالمناسبة دعنا نشير لأن الولايات المتحدة هناك تقارير تعيد وتشير إلى اتهام الصين بمسألة فيروس كورونا، وبالتالي جاء بعدها الحرب الروسية الأوكرانية وما عكسته على كافة ملفات العالم اقتصاديا وسياسيا، الغذاء، الدواء، الممرات المائية، كل هذا زاد الطين بلة كما نقول على مستوى الاقتصاد العالمي. وبالتالي لابد من إذا شئت جلسات مصارحة حقيقية بين الصين والولايات المتحدة لتدارك ما يمكن تداركه، لأن كل المؤشرات تشير إلى تماس ما قد يحدث منذ زيارة بيلوسي إلى الصين، زيارة أعضاء الكونغرس، ما يجري على الساحة الروسية، ما يجري من دعم الناتو اللامحدود إلى أوكرانيا. وبالتالي أصبحنا نتحدث عن شيء ما بات قريب. ولكن هون دعني أشير بكل بساطة هنا إلى مسألة أساسية، أن الصين والولايات المتحدة تصيغان علاقتهما بميزان الذهب. الطرفين يدركان أن وقوع الأخ الأول لا سمح الله هو وقوع الثاني. ودعني بعجالة أن أشير، في حال وقعت الصين ستكون الولايات المتحدة أول المتضررين. كيف ذلك؟ أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة هي الصين، أكبر شاري سندات أمريكية هي الصين، والعكس بالعكس. وبالتالي هذه العلاقات محكومة بأن تبقى، ولكن السؤال على أي مقياس وعلى أي معيار تبقى، وما هو التوازن الذي سيبقى بين الطرفين.
مع هذا المعطى دكتور، ماذا تهدف واشنطن عندما تضيق الخناق أكثر على الشركات الصينية العاملة في قطاعات مختلفة؟
لا شك عبد الله، منذ أكثر من حوالي 6 سنوات، أي منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والكل يدرك أن العلاقات التجارية الصينية الأمريكية تمر بجملة أنفاق ضيقة جدا، ثم تخرج الحلول، فرض ضرائب، حظر، عقوبات تجارية. ولكن كما أسلفت، هذه لا تعدو شيئا ضمن التحرشات الأمريكية بجملة ملفات تستطيع الولايات المتحدة من خلالها الضغط على الصين كشريك تجاري بمكان ما. ولكن دائما الولايات المتحدة كما نقول تخترع المرض وتخترع الدواء في وقت واحد، وبالتالي هذا الضغط قد يكون مدخل لفرض شروط ما عبر الملف التجاري إلى الوصول إلى ملفات سياسية وعسكرية أخرى. لا ننسى أن العالم اليوم يمر بلحظات حساسة جدا بالحرب الأوكرانية، البعض تحدث عن وصول إلى حرب عالمية ثالثة لا سمح الله في حال استمر هذا الدعم الغربي والناتو إلى أوكرانيا من جهة، وكانت الصين على تماس مع الروس. وبالتالي من الواضح أن الولايات المتحدة تضغط بالملف التجاري لتكسب بالملف السياسي، وهذا سيتجلى ربما بعقوبات أكثر. دعني أشير هنا إلى أن الاقتصاد الأمريكي عانى من نسب تضخم فاقت 9%. دعني أشير إلى أن سياسات التشدد المالي لازالت مستمرة. دعني أشير إلى الفاتشويشن أو التذبذب في الأسواق الأمريكية مؤخرا. دعني أشير إلى ملف كملف تايوان تعتبره الولايات المتحدة ملف حيوي، وتريد من الصين ضمانات إذا شئت غير معلنة، وإن كانت تريدها فعليا بملف تايوان، بعدم المضي بسياسة وحدة الصين حتى الوصول على غرار ما جرى في أوكرانيا إلى حدود ربما الدخول إلى تايوان من الصين. ذلك أن تايوان تمثل بعدا حيويا للولايات المتحدة، أكثر من 107 مليارات حجم استيرادات تايوان من الولايات المتحدة، أكثر من 250,000 وظيفة تؤمنها تايوان للولايات المتحدة، صادرات زراعية بحوالي 10 مليارات إلخ إلخ إلخ. وبالتالي تريد من جملة ملفات سياسية ضماناتها عبر العقوبات التجارية. ولكن دائما باللحظات الحرجة نجد أن الحلول قد خرجت في مكان ما.
ألا تستطيع الصين بما لديها من إمكانيات هائلة أن تتخطى أي مضايقات غربية لها في الشأن الاقتصادي والتجاري؟
دعني أحييك على هذا السؤال عبد الله. المشكلة أن الولايات المتحدة حتى الآن لا تدرك أن العالم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب. موسكو تتحدث عن عالم متعدد الأقطاب، الرئيس التركي أردوغان تحدث في الأمم المتحدة عن عالم يتسع إلى أكثر من 5، وإن كنا نقول 5 بصوت واحد. الصين تنشد وهي التنين الصيني الذي يتمدد أكثر فأكثر بآخر 10 سنوات. انظر إلى تمدد الصين التجاري والاقتصادي، انظر إلى هذا الحزام الذي جعلته حزاما تجاريا لكي تتمدد. نتحدث عن حزام الحرير التجاري واستثمارات الصين فوق العادة بحوالي أكثر من 20 دولة. وبالتالي الصين قالت في الزيارة الأخيرة لوانغ يي كبير الدبلوماسيين الصينيين خلال زيارته إلى موسكو، لا نقبل إملاءات أي طرف ثالث في علاقتنا. وبالتالي دعني أشير إلى أن الصين اليوم هي ثاني اقتصاد في العالم، دعني أشير إلى أنها الرابع من حيث الصناعات العسكرية، وقد تكون الجيش الثاني من حيث العدد والجهوزية في العالم. وبالتالي هل تقبل الصين إملاءات أحد؟ أعتقد جازما أن السياسة الصينية تصاغ بميزان الذهب، لا تريد التوترات، تنشد السلم العالمي، ولكن حكما الصين لن تقبل أن تكون تحت وطأة أو سطوة الغرب من جهة الولايات المتحدة، ولكنها بمكان ما تدرك جيدا أن حجمها اليوم لا يسمح لها بمجابهة جديدة، لا هي تريدها ولا العالم. تدرك الصين جيدا والدبلوماسية الصينية أن العالم لا يحتمل اليوم مواجهات جديدة، ولكن حكما الصين لن تقبل هذه الإملاءات، أولا بحكم السياسة الصينية المشهورة، اثنين الدبلوماسية الصينية تعمل على كما نقول فك فتيل الأزمات، ثلاثة تدرك الصين بكل الأبعاد أن الوقت ليس وقتا للمعركة بالمعنى العسكري، إنما هي من خلال التجارة التي تتوسع فيها الصين ومن خلال بلورة صورة الصين السياسية الجديدة وما يجري بكل حزام الحرير بالعلاقات مع موسكو ببعيد عما نقول.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا من مونبلي الدكتور عبد النبي خليل الأشقر الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أهلا بك، ما المفهوم من حديث البيت الأبيض عن أنه لا يملك أدلة على دعم الصين لروسيا بالسلاح، وفي نفس الوقت يقول إن الصين لم تلغي إمكانية إمداد روسيا بأسلحة فتاكة؟
يعني الخطاب حول علاقة الصين بالولايات المتحدة الأمريكية كان دائما خطاب يعني غير واضح، لأن الخطاب ينبني على صراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فنحن نعرف أن الصين تنتمي إلى حلف فيه روسيا وإيران وتركيا من زمان، معناه أن هذا الحلف له تبادلات اقتصادية وأيضا أفكار جيوستراتيجية يمكن بالفعل أن تدفع إلى التعاون، وهي بالفعل مبنية على التعاون الجيوستراتيجي وبالخصوص الاقتصادي. نعرف أيضا أن الصين تمتلك أسهم في الخزانة الأمريكية، بمعنى بما يجعل أن الصين، لا نتكلم عن المبيعات يعني عن التجارة، نتكلم فقط عن مواضع القوة التي تجعل من الصين قوة تتحكم حتى في السياسة الأمريكية. إذا أردنا أن نتكلم عن أسلحة وعن عدم إرسال أسلحة، المعروف أن أوكرانيا أصبحت اليوم مجال لتطوير الأسلحة، فكل الدول التي تنتج الأسلحة هي أيضا تصدر الأسلحة إلى أوكرانيا، إما إلى أوكرانيا بطريقة مباشرة أو بطرق غير مباشرة. إذا الخطاب حول الأسلحة هو خطاب يعني ليس بريئا، وهو ما يجعل بالفعل أن إرسال الأسلحة وتطوير الأسلحة هو ما يجعل هذا النزاع أو صراع يطول في أوكرانيا. أنا سؤال يعني أو يعني ملاحظة، كيف يعني ممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل أسلحة يعني أو مساعدات استراتيجية يعني حربية بدرجة الأولى إلى أوكرانيا، ويعني تعدد حتى أظن 40 أو 50 ألف دولار، 50 مليار دولار، بدل أن تفكر في السلم وإنهاء الحرب؟ وما يجعل يعني حتى أن الأوروبيين اليوم أصبحوا يطالبون أو هم من طلب حتى من الصين بالتدخل لدى روسيا وأيضا لدى أوكرانيا لإيقاف هذا النزاع أو الحد من هذا النزاع والدخول في المفاوضات. وأنا دائما كنت أؤكد وأقول أن لا يمكن أن نتكلم عن حرب دون أن نتكلم عن مفاوضات. يعني البداية كانت مفاوضات، وبعد انتقلنا إلى الحرب بدون مفاوضات، لأن خاصة يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها فضلوا تزويد أوكرانيا بالأسلحة بدل من التفكير في إيقاف الحرب. وبالتالي يعني ممكن أن يكون هذا خطاب واضح ويفهمه الجميع، يعني مختص أو غير مختص في هذا المجال ممكن أن يفهمه.
وفي هذه المرحلة يريدون توتير العلاقة بين بكين وموسكو. إذن العلاقة الصينية مع روسيا لم تتأثر في ظل المحاولات الغربية لذلك، فما المأمول أوروبيا في هذا الملف؟
أول شيء كما قلت يعني نعرف أن يعني الصين أصبحت قوة اقتصادية عظمى تتحكم تقريبا في الاقتصاد العالمي كله وليس في اقتصاد معين. إذا تكلمنا عن طريق الصين أو طريق الحرير وكيف أصبحت هذه الطريق مشروع طريق الحرير كمشروع اقتصادي تنموي بالدرجة الأولى من أغنى وأغلى مشاريع الموجودة حاليا على المستوى العالمي. إذا الصين نحن نعرف أن الصين كقوة اقتصادية يعني موجودة تقريبا كما قلت يعني في جميع القارات باستثناء في أمريكا. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن انتماء إلى طريق الحرير، كل دول في العالم تبنى طريق الحرير باستثناء كندا والولايات المتحدة الأمريكية. معناه أن الصين تتحكم في الاقتصاد العالمي وليس فقط في اقتصادات يعني معينة. إذا الصراع نحن نعرف يعني الصراع الأول هو صراع أول اقتصادي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ترى اليوم أن المنافس الأول أصبح هي الولايات المتحدة، لا هي الصين وليست الدول الأخرى. عندما نتكلم عن الدول الأوروبية والدول أيضا النامية كالهند وبخصوص عندما نتكلم عن الهند. إذن الصراع موجود، ولهذا يعني الأوروبيين أصبحوا اليوم بين المطرقة والسندان، هل يساندون الصين أم يساندون الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأننا نعرف أن الأوروبيين أصبح اليوم يعانون من التضخم، والتضخم كان يعني كان ممكن تفاديه وممكن أيضا تفاديه بالابتعاد عن الحرب، لأن الخاسر الأول هي الشعوب يعني ليست الدول التي تبني نظرتها للعالم على قوتها العسكرية. إذا الصين يعني هذه النظرة للصراع يعني يبرز في الخطاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أصبح اليوم أول شيء أننا يعني أصبح ينبني على كلام مبني على استعارات أو ما نسميه بالديزانفورماسيون، يعني ما فيه يعني خبر يعني موثوق منه، ولكن يعني هناك أخبار والعدد من الأخبار والعديد من الأخبار التي في الواقع لا نفهمها ولا يفهمها الإنسان العادي. إذن النظرة أو حتى تفكير في عقوبات على الصين هو كان من زمان ليس بجديد، لكن نحن نعرف أن الصين اليوم تمكنت كما يعني وقع في روسيا، تمكنت من وضع خطط طبقية لتفادي هذا النوع من العقوبات. يعني بالفعل عندما نقول أن نتكلم عن التجارة العالمية وكيف يعني أن الصين أصبحت اليوم القوة التي تتحكم في الأسواق العالمية، بالفعل إذا كانت هناك عقوبات فستكون يعني الصين خاسرة، لكن نحن نعرف أن العديد من الدول وأغلب الدول العالمية ستكون أيضا خاسرة وستخسر ما تجنيه بعلاقتها مع الصين.
إلى أي مدى تتخوف أوروبا من رد الفعل الصيني حال البقاء على الوضع الحالي وفي ظل التهديد بفرض عقوبات على بكين؟
أنا أظن يعني إذا تم بالفعل التفكير في العقوبات، فبالفعل إذا كانت هناك مساعدات عسكرية صينية لروسيا فهي ستتضاعف، وهنا المشكل. يعني إذا كنا نفكر بالفعل إذا كانت أوروبا يعني هي المتضررة، المنطقة الأولى المتضررة من هذه الحرب، تكلم عن التضخم، لكن إذا بالفعل وقعت عقوبات نعرف أن هنا ستظهر الصين بوجهها الآخر، وبالفعل ستساند بوضوح روسيا في حربها أولا على أوكرانيا، وأيضا ستساند روسيا حتى داخليا. أنا أفضل أن يتكلم عن السلم بدلا يتكلم عن العقوبات، فالسلم والسلام هو الحل، وبالتالي يعني ستنعم أوروبا وستنعم الولايات المتحدة الأمريكية وستنعم الصين من هذا السلم، لأنه بالفعل سيعيد إلى المجتمعات على الأقل قدراتها حتى على التفكير، لا نتكلم عن إشباع البطون، بل حتى على التفكير في الواقع الذي نعيشه اليوم وبالتالي تفكير في المستقبل.
مجلس النواب الصيني قال إن البلاد ستزيد من ميزانية الدفاع استجابة إلى التحديات الأمنية، إلى أي مدى وصلت التعقيدات إذن في ظل هذا الوضع؟
أصبحت كل دول اليوم تشتري الأسلحة وتطور الأسلحة، كأننا بالفعل لم نعد نفكر نهائيا في السلم، وحتى الدول يعني البعيدة عن أوكرانيا وبعيدة عن روسيا أصبحت تفكر في تطوير كسرتها العسكرية. على الأقل عندما نفكر عن الصين، فإحنا أولا نعرف أن الصين تصنع أسلحتها يعني ولا تعتمد فقط عن الاستيراد، بل هي تستورد وأيضا تصدر الأسلحة، يعني هذا ما رأيناه أيضا مع إيران، وكيف يعني أصبحت يعني إيران وأيضا تركيا يعني أصبحت أعضاء تصدر في السوق يعني العالمي الذي تبيع فيه أسلحة، وبالتالي يعني لم تعد دول مستوردة بس أصبحت مصدرة. لكن نحن نعرف أيضا كيف يعني الصراع أو النزاع بين تايوان والصين، وكيف كانت ولا زالت يعني المساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان. إذن تطوير الأسلحة نحن نعرف يقال أو يعني ما يظهر على الطاولة هو بالفعل وأن ممكن أن يكون القادم هي الصين، بالتالي أن الصين أصبحت يعني تفكر في تطوير أسلحتها لا يعني العادية ولا النووية. إذن تفكير في تطوير أسلحة أصبح اليوم من كل دول العالمية، وبخصوص يعني الدول التي لديها نقاط نزاع أصبحت تفكر في تطوير الأسلحة وأيضا شراء أسلحة جديدة للدفاع عن نفسها.
الدكتور عبد النبي خليل الأشقر، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مونبلييه، شكرا لك. للمزيد ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور وليد العويمر من عمان. دكتور أهلا بك، كيف سترد الصين إذن على الهجوم الغربي عليها واتهامها بإشعال فتيل الأزمات؟
يعني أعتقد أنه الصين الآن مدعوة حقيقة لأن تهدئ مع الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أنه لديها العديد من المشاكل، ومتهمة أيضا الصين بأنها تقوم بتزويد روسيا بالأسلحة، بالإضافة لشحنات النفط التي يعني تستهلك أكبر كمية من النفط الروسي. وبالتالي أعتقد الصين الآن تحاول، أنا أقول أن تبرر نفسها، ولكن تحاول أن تهدئ مع الولايات المتحدة الأمريكية وتبين أنها، خاصة أنها طرحت مشروع للسلام، وبالتالي تريد أن تتوافق مع هذا المشروع، وأنها ترفض أي تزويد للأسلحة أو محاولة إثارة الأزمة وإطالتها. لذلك لا أعتقد أن الصين الآن يمكن أن تصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية.
لماذا تصر الإدارة الأمريكية على إدخال الصين في الأزمة الأوكرانية على أساس أنها تدعم روسيا بالسلاح؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا أقول تريد أن تفتح أكثر من جبهة، ولكن يعني تحاول أنها تستبق الأحداث بحيث أنها تضغط على الصين إذا كان هناك أي محاولات أو توجهات أو رغبة صينية في أن تساعد روسيا. الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحاول أن تضغط عليها بداية، أنه لدينا معلومات، ويمكن طبعا للولايات المتحدة الأمريكية إثارة العديد من المشاكل للصين، يعني تكلم في بحر الصين الجنوبي، تكلم في تايوان، في مشاكل عديدة، بالإضافة لموضوع المنطاد أخيرا والتجسس. وبالتالي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تستبق الأحداث مع الصين وتثير بعض الإشكاليات أو المشاكل بحيث أن تهدئ الصين، وإذا كان لديها أي رغبة أنها تقوم بدعم روسيا سواء بالأسلحة أو بأي وسيلة أخرى تدعم روسيا، تكون الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة ضاغطة منذ البداية على الصين.
كيف تقرؤون هذا التضارب في التصريحات داخل البيت الأبيض حول أنه لا يملك أدلة على دعم الصين لروسيا، وفي نفس الوقت يقول إنها استراتيجية صينية؟
عندما ننظر إلى الإدارة الأمريكية نجد أنه يوجد تياران، التيار الأول حقيقة يميل إلى الضغط بشكل واضح وعلني ضد الصين، وتصل إلى حد التهديدات أنه إذا ثبت أن هناك تزويد من أسلحة من الصين إلى روسيا، وبالتالي الصين مرشحة للحصار وسوف تواجه عقوبات عديدة جدا إلى آخره. هذا تيار متشدد. في المقابل هناك تيار آخر يحاول أن يلطف العلاقة مع الصين، وهو التيار التجاري والتيار الدبلوماسي، ولكن أعتقد أنه كلا التيارين يسيران جنبا إلى جنب، بمعنى أنه يحاولان أن يضغطا على الصين بنفس الوقت إعطاء فرصة للصين أو إبقاء الباب مفتوح للصين أن تحاول أن تبقى علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يغلق التيار الثاني على الصين. وبالتالي أمريكا تحاول أن تشد من ناحية، والناحية الأخرى تحاول أن تفتح منافذ للصين أنه يمكن أن تكون الصين إلى صالح وجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أي تيار آخر أو أي ضغوطات أخرى يمكن تجنبها من خلال هذا التيار الذي يحاول أن يتفاهم مع الصين دبلوماسيا، ويحاول أن يبين أن الصين لا يوجد يعني ما أدلة أو براهين أكيدة على أن الصين تقوم بتزويد روسيا بالأسلحة. لذلك أعتقد أنه شبه اتفاق نوعا ما، والإدارة الأمريكية يعني حتى لو كان هذان التياران موجودان، ولكن بالمقابل شد وجذب، بمعنى كما يقولون يعني الجزرة والعصا، تحاول أن تقدم لهم من ناحية منفذ وتبين أنه الصين يمكن أن تتعاون، والصين يمكن تكون حليف وفي مشاكل عديدة يمكن أن نحلها من خلال الصين. بالمقابل لا، في جهة تضغط، وبالتالي هذا أسلوب من أساليب الضغط حقيقة تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن الفرصة الصينية لإثبات حسن نواياها ألم يكن متمثلا في الورقة التي قدمتها بكين لحل الأزمة في أوكرانيا؟
صحيح سيدي، ولكن الإدارة الأمريكية بزعامة بايدن رفض المبادرة الصينية وقال لا يمكن أن تأتي ونقبل بمبادرة صينية متهمة حقيقة الصين نفسها بأنها تميل إلى وجهة النظر الروسية، وحتى يعني انطلاقا طبعا من أن الصين رفضت أن تدين في مجلس الأمن الدولي. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة منذ البداية، حتى يعني لما تكلم على وجهة النظر الأوكرانية، الرئيس الأوكراني أعلن أنه يؤيد المبادرة الصينية، في حين أنه الولايات المتحدة الأمريكية نعتبرها حقيقة هي الراعي الرسمي والواجهة الرئيسية للحرب الأوكرانية الروسية بالنسبة لأوكرانيا، إلا أنها رفضت. ولكن الآن يعني أي محاولات رفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأي مشروع صيني يقدم، لأي تهم توجه للصين، أعتقد أنها تدخل في باب الضغط على الصين. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حتى بالصفقة التي وقعتها الإدارة الأمريكية قبل يومين بإرسال معدات وأسلحة متطورة جدا إلى تايوان، هذا يدخل في باب الضغط على الصين. بالتالي تدرك الولايات المتحدة الأمريكية مدى أهمية الصين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا وحتى سياسيا، وبالتالي أي وسيلة أو أي طريقة تستخدمها أمريكا ضد الصين سواء بالترغيب أو الترهيب هي تحاول من خلالها أن تحصل على أعلى المكاسب لصالح أوكرانيا ولصالح الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة.
ولماذا تأخذ واشنطن والغرب عداوة من أي دولة تنتهج الحياد أو لا تكون في ركبها حال اشتعلت الأزمات؟
السيد أمريكا يعني منذ عهد بوش، يعني هو شعار المعروف لم يكن معنا وصفنا هو ضدنا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعود إلى نفس مبدأ المحاور الذي كانت تتبعه سابقا في فترة الحرب الباردة، بمعنى عدم الانحياز هذا لا يمكن أن تقبل فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى إما أن تكون إلى جانبي وصفي أو أنت ضدي. وبالتالي تحاول أمريكا أن تستقطب أكبر عدد ممكن من دول العالم بحيث أنها تدرك أن هذه الطريقة هي الوحيدة، أما تكون دول بالوسط فهي تتخوف من هذه الدول أن تحاول أن مثلا روسيا أو أي قطب آخر يحاول أن يسحب هذه الدول إلى طرفه. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياسات الخارجية سواء منطقة الشرق الأوسط في أفريقيا في أمريكا اللاتينية في أوروبا في آسيا حقيقة تحاول، يعني حتى في أفريقيا عندما بدأت روسيا تفتح قنوات والصين مع روسيا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعمل المؤتمر الأمريكي الأفريقي، وهو أول مؤتمر يشهد الرئيس أمريكي وبهذا الكم والعدد من الرؤساء الأفارقة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعيد من جديد طريقة المحاور أو أسلوب المحاور أو سياسة المحاور التي اتبعتها في الحرب الباردة، وبالتالي تحاول أن تستقطب أكبر عدد ممكن من دول العالم الآن من خلال عدة أساليب. أول أسلوب هو الترغيب، المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى آخره. الآن إذا لم تستجب تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى أساليب أخرى متعلقة بالضغط على هذه الدولة بحقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق المرأة وإلى آخره. وبالتالي للأسف يعني تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أنه الصين وروسيا الآن تعتبر هي من أكثر الدول التي تتحدى أو تحاول أنها يعني تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وتحد من سياساتها الدولية. لذلك كل من يدور في فلك روسيا أو الصين تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تستقطب هذه الدول لجانبها ومصالحها بحيث أن تكون هذه الدول يعني ضمن الفلك الأمريكي وضمن التوجهات السياسية الخارجية الأمريكية، مما يزيد الضغط على روسيا وعلى الصين، وبالتالي يتم حقيقة أو يتم تخفيف المشاكل أو أي معاناة مع الصين أو روسيا.
شكرا جزيلا لك دكتور وليد العويمر أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من عمان. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم، إلى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.